تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. تكلمت في الخطب الماضية عن جيل التغيير الأول، وهو جيل السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، ومن ثم انتقلت إلى وجوب التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخلاق ذلك الجيل الرائد الخير. وبعد ذلك تكلمت عن البدعة وأقسامها وأخطارها، واليوم أحاول أن تكون هذه الخطبة امتدادا للخطب الماضية. يفهم البعض من دعوتنا للتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من سيرة، يفهم أن هذه الدعوة هي دعوة سلفية تجر عربة التاريخ إلى الوراء، فهي دعوة لتثبيت عقل الأمة في فترة زمنية قديمة مر عليها أكثر من 1400 سنة. يعني أن هذه الدعوة التي تدعو المسلمين اليوم للتمسك بسيرة السلف دعوة رجعية، دعوة تعوق حركة التقدم، دعوة تخدر العقل المسلم المعاصر وتجعله لا ينطلق إلى الأمام بروح العصر. ولذلك قامت بين المسلمين دعوات مرة تسمى الحداثة ومرة تسمى المعاصرة، وهؤلاء جميعا يقفون مواقف مريبة من دعوتنا للتمسك بالسنة والتمسك بسيرة السلف الصالح. ولذلك قام الصراع بين الرجعية والتقدمية وبين أهل التراث وأهل المعاصرة، وعقدت الندوات وألقيت المحاضرات وألفت الكتب. ولذلك سأتكلم عن هذا الموضوع بما يسمح به الوقت إن شاء الله. أيها الإخوة المسلمون، إن سبب هذه المواقف المتباينة في ساحتنا الإسلامية يرجع لأمور تاريخية كثيرة، ولكن في الحقيقة ما رفعت رأسها هذه الدعوات إلا بعد أن خضعت الأمة المسلمة في بداية القرن التاسع عشر لتجربة حساسة جعلتها تتنبه لأخطارها. هذه التجربة هي الصدمة الحضارية للأمة المسلمة التي كانت نتيجة للصراع العسكري بين الجيوش الصليبية وبين المسلمين. صح المسلمون على تفوق غربي ظاهر في كل مجالات الحياة العلمية، السياسية، التشريعية، العسكرية، وشعر المسلمون نتيجة لهذا الصدام العسكري والثقافي بأنهم يعيشون في منخفض حضاري ماحق، يعيشون حالة من التخلف المزري في كل مجالات الحياة، بينما الغرب يتفوق اقتصاديا وعسكريا وثقافيا وله القرار في الشؤون الدولية، والأمة المسلمة تعيش حالة الغثيان والحيرة والضياع. هذه الصدمة الحضارية مفيدة لأنها نبهت مشاعر الأمة، نبهت عقول الأمة إلى وضعها، جعلتها تصفو من خدرها، جعلت العقل الإسلامي يتنبه لحاله. ولذلك الأضداد سنة الله تعالى في الحياة البشرية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولكن كيف واجه المسلمون هذه الصدمة الحضارية؟ كيف قبلوا هذا التحدي الحضاري؟ انقسم المسلمون إلى تيارات. التيار الأول هو التيار الرافض للتراث، وأعني بالتراث ما ورثه المسلمون كابرا عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقائد وعبادات وتشريعات وأخلاق وقيم وصناعات وفنون إلى آخره. فكلمة التراث بهذا المعنى الشمولي تفيد وراثة الدين بكل معطياته العقدية والعبادية والتشريعية والأخلاقية. فهذا التيار قال إن سبب ضعف المسلمين، إن سبب تقهقر المسلمين، إن سبب انهزام المسلمين أمام التفوق الغربي دينهم، تراثهم. لذلك إذا أردنا قبول التحدي ومواكبة العصر فالحل سهل، هو أن نرفض هذا التراث جملة وتفصيلا، وأن نتبنى معطيات العصر الثقافية والعلمية والتقنية. وهذه التيارات الفكرية تبلورت حول محاور سياسية عملت سرا وجهرا وبجهد حتى وصلت إلى سدة الحكم والسلطة، فحكمت المسلمين بمناهج غير إسلامية، تشريعات غير إسلامية، وبعقائد تارة تظهر رفضها لعقيدة الإسلام جهارا وإلحادا، وتارة تتخفى وتعمي على المسلمين كفترة مرحلية لكي تظهر حقيقة دورها بعد حين، إنها تتمسكن في البداية حتى تتمكن في النهاية. وقام الصراع على أشده. إن الذين رفضوا التراث أول ما نقول لهم هم لم يعرفوا حقيقته بحكم النشأة الثقافية التي كونت عقلا غير إسلامي لا يعرف حقيقة تراثه بقدر ما يعرف حقيقة الثقافة الغربية التي قدمت للمسلمين خلال فترة الاستعمار الحديث، وبعد أن رحل فسلم السلطة
لمن يريدهم ممن يفكرون بعقله ويقاتلون بسيفه. فغابت الحقيقة الإسلامية عن أذهان هؤلاء، وبرزت في طبيعة تكوينهم الفكري الثقافة الغربية التي أبهرتهم، فجعلتهم يعيشون فترة من عدم التوازن، جعلتهم يرضخون للمد الغربي في ثقافتهم وأنماط حياتهم. بل إنهم خلال فترة انبهار هذه قاتلوا دفاعا عن هذه القيم الغربية، ورسخوا في مناهج التعليم العلماني ووسائل الإعلام العلمانية، رسخوا قيم الغرب في الناشئة، حتى أصبحت الجامعات لا تفرز إلا العقل العلماني في صفوف المسلمين، وتسلمت هذه العقليات العلمانية مواقع الحكم والتأثير والقيادة والتوجيه في كل مجالات الحياة في الأمة الإسلامية. وغاب عن الوجود الخطاب الإسلامي والقرار السياسي الإسلامي، فهذا أول تيار أفرزته الصدمة الحضارية بين المسلمين والحضارة الغربية. هؤلاء رفضوا السلفية ورفضوا الأصولية ورفضوا التدين بحجة أن كل ذلك رجعية، وهم دعاة للتقدم والتطور والمعاصرة. ولكن بعد أن تحكم هؤلاء في الساحة السياسية والثقافية فترة طويلة من الزمن في غياب القرار السياسي الإسلامي، ماذا قدموا من روح العصر لأمتنا؟ ما هي منجزاتهم في ساحة التطبيق؟ ماذا فعلوا بنا؟ إن كل راصد منصف محايد يرى أنهم ما فعلوا أكثر من أنهم استوردوا أشياء أوروبا. الاستهلاكية وبعض ثقافاتها الغربية، ثم كدسوها بعضها فوق بعض ووقفوا عليها، يعيشون وهم المعاصرة، فما أبدعوا شيئا لنا إلا مسلسل من الهزائم في كافة الأصعدة، هزائم عسكرية متتالية، هزائم اقتصادية دمرت اقتصاد الأمة المسلمة، فرسخت الفقر لأنها أفقرت الأغنياء ولم تغني الفقراء فساوت بين الناس في الفقر، ورسخت كل عناصر التجزئة والتخلف بدعواتها العنصرية والوطنية. فبعد أن كانت الأمة المسلمة واحدة أصبحت أمما متعددة، وبالإضافة إلى كل ذلك دعت لتقليد الغرب بكل ما عنده، التقليد الذي يتخلى عن الأصالة، لأنها هذه الدعوة رفضت الأصالة جملة وتفصيلا، لأن الأصالة رجعية وتخلف، رفضت التراث، فدعت إلى تقليد الغرب بكل ما عنده جملة وتفصيلا، واستوردت ما عنده جملة وتفصيلا مما يتعارض معارضة صريحة لعقائد الأمة، فوضعت الأمة المسلمة في حرج وفي مكان صعب. ولذلك قام الصراع بين الأمة المسلمة وبين هذه التيارات. فأول رد فعل للصدمة الحضارية بروز تيار الرفض للإسلام، لا يريدون الإسلام جملة وتفصيلا. ماذا يريدون؟ محاكاة الغرب جملة وتفصيلا بعجره وبجره، وهذه دعوات يعرفها كل الناس برموزها الفكرية الثقافية الفنية الأدبية. الرد الفعل المقابل تماما للصدمة الحضارية مع المجتمعات الغربية ولهذه التيارات، بروز التيار الذي يدعو للتشبث بالتراث من منطلق حماية الذات من الذوبان في الغير. أصاب المسلمين انكسار نفسي نتيجة لهزائمهم أمام أوروبا، فاحتمى هذا التيار الإسلامي احتمى بتاريخه لكي يرد هذا الانكسار النفسي الذي عانى منه فترة طويلة، فاحتمى فانكفأ على تراثه وتاريخه، يقرأه، يفاخر به ببطولاته بمنجزاته، وبقي هذا التيار يحتمي بهذا التاريخ بخطب وندوات ومؤلفات، ولكنه بقي فقط يعتز بالبطل ولم يستطع أبدا أن يحاكيه وأن يفعل فعله، فوقف فقط في ساحة الاعتزاز بالتاريخ دون أن يقدر على أن يقلع من هذا التاريخ إلى المستقبل، فوقع في غلطة التقليد الأعمى، التقليد لكل ما يأتي من هذا التاريخ بعجره ومجره أيضا دون أن يملك القدرة على الانطلاق للمستقبل، فأيضا ما قدم حلا لمعضلة التخلف وما قدم حلا لهذا التفوق الغربي الذي عانى منه المسلمون وما زالوا يعانون ليس من التفوق كتفوق، فهو طبعا إنجاز بشري راقي في كثير من جوانبه، ولكن لأنه يريد أن يسلخ هذه الأمة عن تراثها وعن دينها فقد عانى المسلمون من ذلك كثير، وقد قام عن الغرب بالوكالة لتنفيذ هذه الخطة في سلخ الأمة المسلمة عن دينها هذا التيار الرافض للتراث الذي ذكرته. ولذلك نجد القاسم المشترك بين دعاة الرفض للتراث وهم الذين يقولون عن أنفسهم أهل الحداثة وأهل التطور وأهل المعاصرة، شاركوا التيار الآخر المتدين في شيء واحد هو التقليد، كل منهما عاش في ساحة التقليد الذي يقتل الملكة ويقضي على مقومات الشخصية المبدعة. أهل المعاصرة وقفوا في ساحة تقليد الغرب لأنهم قد فهموا وآمنوا أنه يستحيل علينا أن ننافس الغرب فيما وصل إليه، فلكي نحرق المراحل ولكي نغتنم ونستفيد من الوقت ونوفر الجهد فما علينا إلا أن نقلد الغرب هكذا دفعة واحدة بكل ما عنده، ولذلك عطلوا عقولهم عن القدرة على الفرز والتمييز بين الصالح والطالح، فوقفوا في ساحة تقليد الغرب، والتقليد ما كان يأتي بخير أبدا إذا كان بهذه الطريقة. أما الآخرون وهم المتدينون الذين تفاخروا بأجدادهم وأمجادهم أيضا وقفوا في ساحة التقليد لتراثهم دون أن تكون لديهم القدرة على الفرز بين الحق والباطل، وما استطاعوا أيضا أن يقدموا الحل الأمثل لهذه المشكلة. وبرز تيار ثالث هو تيار انتقائي تلفيقي، مؤداه أنه لا يريد أن يرفض التراث جملة وتفصيلا ولا يريد أن يقلد الغرب جملة وتفصيلا. ما هو الحل؟ أن يخضع التراث كله لعملية النقد والانتقاء بعقله، وأدخل ضمن ذلك الوحي الإلهي، فما يعجبه من التراث حتى الوحي فيه أخذه، وما لا يعجبه عارضه وتركه حتى ما يتعلق بنصوص الوحي المكتوب وهو القرآن الكريم أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. جعل الإسلام كأنه عبارة عن كراج لقطع الغيار، يأخذ منه ما يناسبه ويترك ما لا يناسبه، والمقياس الضابط في الأخذ والرد العقل. فلذلك رفض كثيرا من نصوص القرآن، رفض كثيرا من التشريعات الإسلامية الملزمة، لأنه حكم عقله في هذا الوحي، ولم يكتف فقط بتحكيمه في الأمور الاجتهادية أو التي كانت مفرزات للعقل البشري المحض، وإنما ساوى بين الوحي وبين العقل في إخضاعهما للعقل البشري في عملية النقد والانتقاء. وهذا أخطر من الاتجاه الرافض الأول المكشوف. هؤلاء يدلسون علينا، يدلسون، والله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والله تعالى قال لرسوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله فيه، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فهؤلاء يريدون فتنة المسلمين ليس عن بعض ما أنزل الله إلينا، وإنما عن معظم ما أنزل الله إلينا، بحجة أنهم يتدينون تدينا مرنا يناسب روح العصر. وهكذا عطلوا الإسلام عن الفاعلية والتأثير. هذا التيار الثالث يدعو إلى الإسلام من جهة ويحطم الإسلام من جهات أخرى، حتى أضاع الصورة الوضيئة لهذا الدين. برز في العصور، أما لا أقول العصور، في الفترة الأخيرة شيء جديد نبه عقول المسلمين وأعداء الإسلام بآن واحد. هذا التيار الجديد هو التيار السلفي الذي قال إن كل أمة لا تستطيع أن تنبت عن أصلها وجذرها التاريخي، فنحن جزء من الحاضر وحاضرنا جزء من ماضينا، ونحن أيضا جزء من مستقبلنا، وهكذا تتطور شبكة العلاقات الاجتماعية في التاريخ البشري، شئنا ذلك أم رغبنا عنه. وإن الأمة التي لا تاريخ لها ستذوب في الأمم الأخرى وستبتلعها. ولذلك نقول لا بد من الرجوع للأصالة، لا بد من الرجوع إلى ماضينا بعقل متفتح ينقد ويبني، يأخذ ما صلح ويترك ما لا يصلح. ولكن ما هو مقياس الأخذ والرد؟ ليس العقل البشري، وإنما الضابط الشرعي الصحيح. أين هذا الضابط الشرعي الصحيح؟ نصوص الكتاب ونصوص السنة الصحيحة. ومن يقوم بعملية الانتقاء؟ العلماء من أهل التخصص الشرعي، والمتخصصون أيضا في كافة الأنشطة الحيوية المعاصرة يرجعون إلى النبع الصافي للكتاب والسنة وأقوال الأئمة المعتبرين، ثم يخرجون من ذلك بخلاصة من هذا الماضي تعيننا على الإقلاع الحضاري للمستقبل، بشرط الفهم الدقيق والتطبيق الجاد. وننتقل بعد ذلك من عرض المبادئ النظرية إلى الممارسة العملية التطبيقية، بتوجيه الخطاب الإسلامي من منصة الحكم للأمة في كل مواقع الحياة اليومية، في وسائل الإعلام ووسائل التعليم والتشريع بشكل عام. بهذه الطريقة تستطيع الأمة أن تحافظ على أصالتها وأن تواكب عصرها، ثم تأخذ ما يناسب بعد ذلك من معطيات العصر الكثيرة التي تحوط بنا من كل جانب، وبذلك توفق بين جميع هذه الآراء. أيها الإخوة المسلمون، هذا الذي أقوله هو ما يتبناه اليوم دعاة الإسلام المعبر عنهم بالصحوة الإسلامية. وعندما قاموا بهذا الدور نجد الرافضين قد اشتدت شراستهم في الهجوم على هذا التيار الإسلامي، والدول الكبرى تنبهت لخطر هذا الوعي الإسلامي الذي نفض الغبار ووقف كالعملاق الشامخ، تجاوز مرحلة تأكيد الذات فرسخ الانتماء، وتجاوز مرحلة الوقوف دفاعا عن النفس أمام الهجمة الحضارية الغربية فأكد ذاته من خلال ترسيخ الانتماء الإسلامي وعيا وإدراكا وتطبيقا، واستطاع من خلال ذلك أن يتعايش مع كل معطيات الحضارة المعاصرة في كل شعب الحياة، وأثبت الجدارة في فهم هذه المعطيات بدراستها دراسة تخصصية وفي تطبيقها في الحياة اليومية. فبذلك استطاع أن يتخلص من عقدة الشعور بالنقص أمام هذه الهجمة العاتية للحضارة الغربية على أمتنا. ويعرض الإسلام عرضا معاصرا في الأسلوب، ولكن يتضمن الحقيقة الإسلامية الفاعلة والمؤثرة والقادرة على قيادة الأمة. هنا أحب أن أقف وقفة مناسبة. أيها الأخوة المسلمون، دين الإسلام الذي أنزله الله على محمد، هل هو لمحمد وللعرب في جزيرتهم في الفترة التي نزل فيها هذا الدين عليهم؟ هل هو دين مرحلي يصلح لفترة زمنية ولشعب معين ولا يصلح لزمن قادم أو لبيئة أخرى؟ ألا نعلم جميعا أن الدين الإسلامي هو آخر الأديان الذي ارتضاه الله لخلقه، وسيبقى إلى يوم القيامة محفوظا بكتابه وسنة رسوله؟ إذا كان الإسلام دينا خالدا إلى يوم القيامة، فكيف يعقل أن يكون دينا لمرحلة زمنية ولفترة محدودة من الزمن؟ إن هذا المفهوم قضاء على خلود الإسلام. الإسلام دين خالد إلى يوم القيامة، وخلوده يقتضي أن يكون قادرا على الوفاء بكل متطلبات الحياة البشرية في كل زمان وفي كل مكان، فهو خالد ولكنه أيضا شامل، بمعنى أنه لم يترك شيئا من شؤون الحياة الأساسية إلا وشرع له ونظمه، شؤون العقيدة، العبادة، الأخلاق، التشريعات السياسية، التشريعات الاقتصادية، التشريعات الاجتماعية، كل هذا ضمن إطار الإسلام تتقدم الأمة وتتحرك باتجاه المستقبل. ولذلك نقول إن خروج الإسلام يقتضي شموله، وشموله يعني أنه قادر على تغطية الموقف الحضاري لكل أمة مسلمة على مر الزمن من خلال نصوص الكتاب والسنة واجتهاد الأئمة والمجتهدون موجودون في كل عصر. عندما تدرك الأمة هذه الحقيقة فإنها تؤهلهم وتوجدهم. تشريعات الإسلام على نوعين، هذه مسألة تحتاج منا إلى دقة في الطرح ودقة في الفهم. تشريعات الإسلام على نوعين، نوع من التشريعات ثابت لا يتطور، ونوع من التشريعات متطور بمرور الزمن. النوع الأول هو التشريعات التفصيلية التي فصلتها نصوص الكتاب والسنة تفصيلا دقيقا ولم تتركها للاجتهاد البشري، وقد وردت بنصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة في القرآن وفي السنة، وهي لا تخضع للتحويل والتحويل والتبديل والتغيير بمرور الزمن. ليه؟ لأنها تعلقت بثوابت في الحياة البشرية لا تتغير، فما دامت هذه الثوابت قائمة في الحياة البشرية فتشريعاتها وأحكامها التي تتعلق بها ثابتة أيضا بثباتها. مثل إيش؟ العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هل تتغير هذه العقيدة بمرور الزمن؟ هل تخضع للتعديل والتغيير والتبديل بمرور الزمن؟ إذن هي ثوابت، فأحكامها ثابتة لا تتغير بمرور الزمن. الإيمان بالله بملائكته كتبه رسله اليوم الآخر والقدر، فأمور العقيدة ثابتة ويجب أن تبقى ثابتة لأن نصوصها ثابتة لا وقطعية لا تقبل التعديل والتغيير والتبديل ولا الاجتهاد. أرادها الله كذلك ثوابت. أمور العبادات، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذه العبادات بمرور الزمن، بمرور الزمن تشريعاتها التي وردت بنصوص قطعية الثبوت والدلالة لا تقبل الاجتهاد، ولكن نصوصها التي تكون ظنية الدلالة تقبل الاجتهاد، وهذا فقه الفروع. لكن يأتي زمان نقول لا داعي للصلاة، لا داعي للزكاة، لا داعي للصيام بروح العصر، هذا لا يجوز، لأن هذه العبادات ثابتة إلى يوم القيامة. لا يقبل من مسلم أن يقول يوم القيامة إن الزكاة ما كانت تناسب روح القرن الثلاثين، هذا مرفوض. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وستبقى العبادات بأحكامها ثابتة لا تخضع للتطوير بمرور الزمن، لأنها توقيفية، أي وردت فيها نصوص لا تقبل الرد والتعديل. عقائد، عبادات. بعدين الحدود، وهي عبارة عن عقوبات محددة على جرائم محددة بنص. قتل القاتل قصاصا لا يجوز بحال من الأحوال أن نسجن القاتل الذي يستحق القصاص بدعوى روح العصر لا تتلائم مع هذه العقوبة. قتل القاتل همجية في القرن العشرين، هكذا يقولون. يكفي أن المجتمع خسر واحدا مقتولا، تقتل الثاني؟ ماذا يريدون؟ رحمة المجرم لعله يصلح حاله، ولذلك عطلوا عقوبة الإعدام، عقوبة القصاص من هذا المنطلق بدعوى أنها عقوبة همجية بدائية لا تصلح للعصر. ماذا فعلوا؟ سجنوا. الله يقول ولكم في القصاص حياة، ما قال انتقاما وعدلا، حياة. قتل القاتل حياة، لأن العقوبة هذه تردع، تجعل المجرم يفكر قبل أن يقدم، ولذلك قد يمتنع عن الإقبال على جريمته فيحيا. ماذا كانت نتيجة عدم تطبيق القصاص في المجتمعات المعاصرة التي ادعت التقدم والتطور؟ ازدادت نسب الجرائم بشكل مذهل. طبعا ولا نستطيع أن نخفي دور الدين في التوجيه والتربية قبل أن نقيم العقوبة، نربي الأمة على القيم فإن خالف واحد بعد ذلك الإسلام من واقعيته أوجد العقوبة الرادعة للذين لا يخافون من الله ولا يستجيبون للتوجيه الإلهي. إذن عقوبة القصاص ثابتة نصية لا تتطور ولا تتبدل. قطع يد السارق تقطع يده في القرن الألف لأن عقوبة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل نصية. إذن الحدود رجم الزاني، جلد الزاني، قطع السارق، قتل القاتل، حد الحرابة، ما وردت فيه نصوص هذا لا يخضع للتطور والتبدل والتغيير. علاقة الجنسين الرجل والمرأة مع بعضهم لا تخضع للتطور والتبدل من حيث الأحكام. المرأة يجب أن تحتجب عن الرجل، لا يجوز أن تكشف أمامه، حكم الحجاب ثابت بمرور الزمن. لا يجوز أن نقول للمرأة الحجاب رجعية وتخلف من عهد الحريم بعهد الأتراك أو العهد الصحراوي البدوي. روح العصر تقتضي أن تتخفف المرأة من هذا الحجاب وتنطلق رشيقة للعمل، لأن الحجاب لم يعد يناسب عقلية القرن العشرين. حكم الحجاب ثابت بنص قطعي لا يتغير ولا يتبدل تحصينا للعلاقة النظيفة بين الرجل والمرأة. وعندما خالف الناس هذه الأحكام فسمحوا للمرأة أن تزيل حجابها وأن تختلط بالرجال، انظروا ماذا حل بالأسر التي سمحت بذلك. خلافات زوجية، سوء في العلاقة الزوجية، خيانات زوجية، تحلل أخلاقي، تدمير للعلاقة الأسرية وللأخلاق العامة في المجتمعات التي سمحت بذلك. إذن العلاقة بين الجنسين تحكمها نصوص ثابتة مقررة في الكتاب والسنة لا تخضع للتطوير والتعديل بمرور الزمن، ثوابت. العلاقة الأسرية وضوابطها، قوامة الرجل على المرأة لا تتبدل بمرور الزمن. لنقول في القرن العشرين المرأة أصبحت لها كيانا ووجودا، فينبغي أن تشارك الرجل في حق القوامة وأن يكون لها القرار في البيت. تفسد هذه المؤسسة الأسرية إذا كان الأمر كذلك. يبقى الرجال قوامون على النساء إلى يوم القيامة، ولكن إن أساء بعض الرجال هذه السلطة فأساءوا الممارسة فاستبدوا وظلموا المرأة، فهذا لا يعني فساد المبدأ مبدأ القوامة بقدر ما يعني سوء الممارسة والتطبيق من الذين أساءوا استعمال هذا الحق. فسوء الممارسة شيء والمبدأ شيء آخر. نقول حسن ممارستك، التزم بالمبدأ التزاما صحيحا. وهكذا نقول إن أحكام الأسرة هذه في الزواج، في الطلاق، في تنظيم العلاقة بين الأب والأولاد والأولاد والأب والزوجين، هذه الأمور نصوصها القطعية أحكامها ثابتة لا تتغير بمرور الزمن. أما النصوص الظنية الدلالة فهذه خاضعة للاجتهاد كما سأتكلم عن ذلك. العلاقة مع المسلمين ومع غير المسلمين، يعني الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين، أحكام العلاقة بين المسلمين والكافرين ثابتة لا تتغير. بمعنى المسلم شيء والكافر شيء آخر، نقيضان. فلا يجوز باسم الدعوة القومية أن نساوي بين المسلم والكافر وأن نجعل الكافر العربي أفضل من المسلم العجمي بتأثير الرابطة القومية التي ألغت الرابطة الإيمانية، رابطة العقيدة. فرابطة الولاء بالأخوة الإسلامية ثابتة، ورابطة البراء من الكفر وأهله ولو كان الأب ثابتة. فإذا تنظيم العلاقة بين المسلمين والكافرين أحكامها ثابتة إلى يوم القيامة، لا تقبل التعديل والتغيير. تحت أي شعار. وهكذا نقول إن التشريعات التي أتت عن طريق نصوص قطعية الثبوت والدلالة لأمور علم الله أنها لا تخضع للتغيير بمرور الحياة وبمرور الزمن، هذه التشريعات ثابتة لا تقبل التطوير والتعديل والتغيير، وأي تعديل فيها يصيب الحياة البشرية بالخلل بقدر هذا التعديل. النوع الثاني هو التشريعات المجملة التي تناولتها الأصول العامة في الكتاب والسنة والتي تركت مجالا للعقل البشري ليجتهد فيها، فهي نصوص ظنية أو أنها مجملة تقبل للتوضيح والتفصيل والاجتهاد، فساحة الاجتهاد فيها واسعة للعقل الإسلامي. ولذلك كانت النصوص الظنية في الكتاب والسنة أكثر بكثير من النصوص القطعية، وهذا رحمة من الله عز وجل كي يترك الناس قادرين على الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة ما يناسب حياتهم من الأحكام بمرور الزمن. وهكذا يكون التشريع الإسلامي بهذه المثابة قادرا على الوفاء بمتطلبات الحياة العصرية في كل زمان وفي كل مكان. يعني شكل الحكم السياسي يتطور، ولكن الحكم بما أنزل الله حكم ثابت، بالعدل حكم ثابت، بالشورى حكم ثابت، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم ثابت، ولكن الشكل السياسي يخضع لمعطيات العصر ولا مانع من التطوير فيه. في الحياة الاقتصادية شكل الاقتصاد العام يتغير بتغير العصر ومعطياته، ولكن ثوابت الاقتصاد الإسلامي ثابتة لا تتغير. الربا حرام، الاحتكار حرام، السرقة حرام، الزكاة واجبة، إذن هذه ثوابت تتمحور حولها جميع التفصيلات الأخرى التي تتناسب مع روح العصر. وهكذا نجد أن الإسلام بثبات مبادئه التشريعية التي ذكرت يحفظ الأمة من الذوبان بغيرها، ويحافظ على هويتها، ويحافظ على رسوخها، وبنفس الوقت بتشريعاته التي ذكرت التي تخضع للاجتهاد يستطيع أن يلبي حاجة كل عصر بما يناسبه من اجتهادات وأحكام فرعية. هكذا نقول الإسلام بشموله وكماله وبالعقل الإسلامي المتفتح على روح العصر والناقد بضوابط الشريعة للماضي والحاضر والمتشبه بقوة بالنواجذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، بهذه الضوابط يكون قادرا على الأخذ والرد، ويكون قادرا على الفرز بين الخير والشر، ويكون قادرا على الإفادة من ماضيه، وقادرا على الاستفادة من معطيات الحاضر، وهكذا يتخلص من عقدة الشعور بالنقص والهزيمة أمام الحضارة الغربية المتفوقة، وينتقل المرحلة التالية في التطوير والإعمار. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه بر الرؤوف الرحيم.